الحمد لله مكرمنا بنور القرآن والتبيين موضح الحق والهدى بلسان نبيه الأمين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبارك وكرم عليه في كل وقت وحين وعلى آله الطاهرين وأصحابه الغر الميامين وعلى أهل ولائهم ومحبتهم واتباعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحبهم والتابعين وعلى ملائكة الله المقربين وجميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. وإننا في نعمة تأمل آيات ربنا وخطابه وبيانه في كتابه على لسان سيد أحبابه، انتهينا إلى تأمل الآيات من سورة الممتحنة حتى مررنا على قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار. وقلنا أن عهد الحديبية والصلح بين نبينا صلى الله عليه وسلم وبين كفار قريش فيه أن من جاء منهم ولو كان على دين الإسلام يرجع إليهم، ومن ذهب من المسلمين إليهم لا يردونه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقبل ذلك. وقلنا أن هذا يختص بالرجال، فلما أتم بينه وبينهم الصلح جاء بعض المؤمنات، بعض النساء من مكة، ونزلت الآية وقال زوجها: إنها لي وإنك اشترطت في العهد أن ترد من جاء منا. قال: إنما ذاك في الرجال، أما اشترطته في النساء ولا ذكرته في العهد. ونزل الله الآية وقال: إذا آمنت وعلمت معنى الإيمان واتبعت محمدا صلى الله عليه وسلم فلا تحل لذلك الكافر، يكون حرام عليه، ولكن اعطوه مقدار الصداق والمهر الذي أعطاها عندما تزوجها وردوا له ولا ترجعوهن. فيقول: الله أعلم بإيمانهن، وهو المتفرد بحقائق المعرفة لما في القلوب، الله أعلم بإيمانهن من غير شك، ولكن عندنا وسائل ودلائل وقرائن تدل على الأمر، فهي يحصل بها غلبة الظن فيجرى مجرى العلم في الاعتبار الشرعي كأنه إن فعلمتموهن مؤمنا. أننا لا نستطيع أن نشق على القلوب ولا ندرك حقيقة ما فيها. قال: الله أعلم بإيمانهن، الأمر الغيبي المطلق الذي إلي دعوه علي، ما شغلكم أنتم، ليس شغلكم، شغلكم أن تنظروا العلامات والقرائن وتحكموا بها بما يغلب على ظنكم، هذا شغلكم. ولذا عاتب صلى الله عليه وسلم سيدنا أسامة بن زيد لما قتل الرجل بعد أن قال لا إله إلا الله، قال يا رسول الله، قال في آخر المقتل لما تمكنت عليه منه، لما أهويت عليه بالسيف قالها تعوذا من السيف، قال: هل شققت عن قلبه؟ هل شققت عن قلبه؟ ويحك، فما تصنع بلا إله إلا الله يوم القيامة؟ هل شققت عن قلبه؟ فرأيتك قالها خوفا من السيف وقالها مؤمنا بالله. فالشغل الغيب ليس لنا، الله أعلم بإيمان، لكن من أظهر لا إله إلا الله خلاص، من ظهر منها علامة الإيمان. وقد ذكرنا في أمس أنه كان يستحلف بعضهن من هؤلاء أنها ما جاءت فرار من زوج، بغض لزوج، ولا جاءت رغبة من أرض إلى أرض، عن أرض إلى أرض، ولا جاءت لدنيا، وأنها ما حملها على الهجرة إلا محبة الله ورسوله والإيمان بالله ورسوله. فإذا ظهرت العلامات ذلك حكم بإيمانهم، كما استشهدنا بقوله فيما روى الإمام أحمد وغيره: إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد فشهدوا له بالإيمان. ولا يجوز لنا أن ندعي ما لا يقوم على دلائل القرائن والظواهر، فإن أمر القلوب إلى الله وليس علم الغيب لنا. ويا مقلب القلوب الأبصار ثبت قلوبنا على دينك. ولذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن اختبروهن الله أعلم بإيمانهن. وقال بعضهم إن الاختبار هو ما ذكر في آخر السورة من آية المبايعة: إذا بايع على أن يشرك لا يشرك ولا يسرق وزينة فبايعن على ذلك، فهذا اختبارهن أنهن مؤمنات. الله أعلم بإيمانهن. فإن علمتموهن مؤمنات بالقرائن والدلائل التي يقوم بها غلبة الظن وهو شأنكم، ما يغلب على ظنكم تؤخذون به، فلا ترجعوهن إلى الكفار. لهن حل لهم لأزواجهن الذين لم يزالوا على الكفر وهن أسلمن وآمنن بالله ورسوله، ولا هم الكفار يحلون لهن، يحلون أن يزوجوهن، فلا يجوز ذلك. وآتوهم ما أنفقوا، أي ما كان من مهر وصداق في هذه الزوجة أعطوه إياه. ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن، سلمتم المهر وجددتم عقد النكاح. ولا تمسكوا بعصم الكوافر، يعني لا يجوز للمؤمن أن يجعل في عصمته كافرة، كما أنه لا يجوز للمؤمن أن تظل في عصمة كافر. ولا تمسكوا بعصم الكوافر، يعني لما نزلت الآية طلق سيدنا عمر وبل فارقا، بل حكم بوجوب مفارقتهن بالآية. اثنتين كانتا مشركتين، تزوج إحداهن أبو سفيان والثاني صفوان بن أمية، ثاني صفوان بن أمية. لا تمسكوا بعصم الكوافر، عقد النكاح للكافرات. والمؤمنة إذا آمنت بالله وهاجرت فقد انحلت العصمة بينها وبين زوجها. فإن أسلم قبل أن تنقضي عدتها رجعت إليه بنفس عقده، وإن لم يسلم حتى انقضت العدة بانت منه، وجاز للمؤمنين يتزوجوها كما قال: ولا جناح عليكم أن تنكحوهن، يعني إذا قد انتهت العصمة بينها وبين زوجها ثم مضت أيام العدة وانقضت تنكحوهن. لا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا أتيتمون أجورهن، ولا تمسكوا بعصم الكوافر. واسألوا ما أنفقتم، إذا الزوجة كافرة أو ارتدت والعياذ بالله سلوا ما أقول لهم يردون إليكم الصداق الذي سلمتموه. وليسألوا ما أنفقوا، إذا جاءت المرأة من عند مؤمنة آمنت فانحل عقدها من ذلك الزوج، لهم أن يسألوكم ما أنفقوا. وكان هذا هو الحكم الذي حكم الله به في تلك المدة، ثم نسخ الأمر فيما بعد. فكان الحكم في ذلك الوقت وتلك المدة والزمان، قال فيه: ذلكم حكم الله يحكم بينكم. فيما يتعلق بسؤال الإنفاق وفيما يتعلق ببيان أن النساء لم يدخلن أصلا في العهد الذي كان بين النبي وبين قريش، والحكم كذلك في قبول هؤلاء المؤمنات وحرمة أن يتزوج المؤمن بالكافرة. ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم بمصالح عباده وخيرهم وما هو أوفق لهم وخير وأحسن، حكيم في جميع أقضيته وأقداره وأحكامه جل جلاله. يقول: وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار، والعياذ بالله خرجت واحدة منكم من أزواجكم ارتدت وراحت عند المشركين، وتبين فيما سبق أنه يطلبون مهرها ما دام ارتدت صارت خرجت من عقد هذا، إذا انقضت العدة ولم تعد إلى الإسلام خرجت من عقد الزوج. تمام. وللزوج إذا تزوجها أحد من الكفار أن يطلب منه ما أنفق على هذه، أي مهره الذي سلمه لتلك التي ارتدت. لما نزل الحكم هذا كما تقدم، كان المسلمون من جاء من نساء الكفار فآمنت، فإذا أراد أن يتزوجها مسلم بعد انقضاء العدة بعث إلى زوجها الصداق الذي سلم عليه. ففر بعض نساء المؤمنين إلى الكفار فأبوا أن يردوهم أن يسلموا المهر والنفقة فيه. قال وإن فاتكم شيء فعاقبتم، عاقبتم أي حصلت لكم العاقبة بأن انتصرتم أنتم على الكفار في المعركة الثانية وأخذتم من أزواجهم. وجاءكم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا، الذين ذهبت أزواجهم من المؤمنين خذوا من الغنيمة اللي غنمتم من الكفار مقدارها وسلموهم إياها. وطلبوا من الكافر إذا طالبكم بمهر هذا الذي وقعت في يدكم بسبب القتال، طالبوا يسلم صاحبه الذي لم يسلم المهر للمرء عندهم مثله، قل له هات من هذاك مثل هذا. فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما قل له روح هات من فلان واللي عندك المهر حق فلان بنعطيك هذا، وإلا ما لك شيء من عندنا مقابل ما امتنعتم، خلاص نحن نمتنع مثلكم في العقبة ونعطي هذا الذي شليتم حقه أنتم، فبدل أن يسلم مثل مهرها لزوجها الكافر يسلمه للمؤمن الذي فرت زوجته إلى عند الكافر، والكافر أبى أن يسلم الصداق. فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا وإلا فمن الغنيمة. يشوفوا الذين ذهبت أزواجهم إلى الكفار ولم يسلموا لهم شيء يأخذون من الغنيمة اللي غنموها من مال الكفار ويعطونها هؤلاء. تمام. فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا، واتقوا الله في أحوالكم وشؤونكم كلها، ولا تزيدوا ولا تنقصوا، ولا تأخذوا ما ليس بحق لكم، ولا تتطاولوا على أحد من عباد الله تبارك وتعالى، ولا تغلبوا أهواءكم، عمر اتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون هداكم إلى معرفة أنه ربكم وخالقكم وإليه مرجعكم ومصيركم، وأنه الذي بيده ملكوت كل شيء، واتقوا الله احذروا غضبه وبطشه وانتقامه وعذابه، واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. اللهم حققنا بالتقوى وألحقنا بعبادك المتقين يا أرحم الراحمين. هذه الوصية الكبيرة من الله لنا بتقوى، أن نتوقع مواطن غضبه وسخطه سبحانه وتعالى الموجب لعذابه. فإذا قامت هذه الحقيقة عند المؤمن فصار ممتثلا لكل الأوامر بالإحسان، منتهيا عن كل المحرمات بالإحسان، فقد تمت سعادته وعظمت منزلته وارتفعت درجته وحاز خير الدنيا والآخرة بتقوى الله، تقوى إله العالمين، فإنها عز وحرز في الدنيا والمرجع فيها غنى الدارين، فاستمسك بها والزم تنال ما تشتهي وتدعي. فالله يرزقنا حقيقة التقوى، وما شرع لنا صيام رمضان إلا لنستمسك بالعروة الوثقى من التقوى. كتب عليكم الصيام كما كتب عليهم قبلكم لعلكم تتقون، تخرجون من رمضان وقد صلحت أجهزتكم الباطنة، قلوبكم بحسن مراقبة علام غيوبكم، فصرتم تحذرون كل ما لا يرضاه فتتحققون بحقائق التقوى. أكرمنا اللهم بذلك. هذا سر الصوم وروح الصوم. واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون، فلا يكون في قلوبنا شيء أخوف علينا من أن يسخط الجبار أن يغضب، ما شيء أخوف من هذا. كل شيء دون ذلك هي، إن كان فقر وإن كان مرض وإن كان موت وإن كان حبس وإن كان قتل كله هين، لكن أن يغضب عليك الجبار لا، هذا الذي لا يطاق. اتقوا الله فيكون أخوف عليكم من كل شيء مخالفته والتعرض لسخطه وغضبه. تبادرون لامتثال أمره بل تعشقون طاعته وعبادته لإيقانكم بأنه المنعم المنان المستحق للعبادة والذي يجازي بما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر جل جلاله. ثم يقول للنبي صلى الله عليه وسلم يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات، هذا قل نزلت في من جين من أيام الحديبية ثم استمرت البيعة على هذا مع النساء إلى آخر عهده صلى الله عليه وسلم. إذا جاءك المؤمنات يبايعنك يعطين عهودهن ومواثقهن على ألا يشركن بالله شيئا، ينفين الشرك من أصله وهو اعتقاد أن مع الله إله آخر لا شريك له، على ألا يشركنا بالله شيئا ولا يسرقنا ولا يزنينا، يجتنبنا فعله وكل المقربات إليه، حرم عليهن الخلوة بالأجنبي والاسترسال في الكلام مع الأجنبي، حرم عليهم ذلك. قال ولا يقتلن أولادهن إما بإخراج الجنين وإما بقتل البنات بعد أن يبدأن يكبر كما كان عادتهم أن يئدون البنات. ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان افترى وكذب يفترينه بين أيديهن ورجلهن، بهتان يفترينه بين أيديهن ورجلهن، يفترين على زوج ينسب إليه ولد ليس منه. ها قال شد غضب الله تبارك وتعالى على من أدخلت على قوم من ليس منه، واشتد غضب الله على من أنكر ولدا منه وتبرأ منه وهو ينظر إليه يغضب الله عليه. فلا يجوز إنكار الولد ولا إدخال ولد آخر. وكن بعضهن ينظرن المواليد يقولون وتقول له هذا ولدي منك ويتبناه. قال ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن، ومنه أن تفتري على الزوج ما ليس فيه. ولا يأتين بهتان يفترينه بين أيديهن ورجلهن ولا يعصينك في معروف وهو لا يأمر إلا بالمعروف صلى الله عليه وسلم، ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله. اللهم صل عليه وعلى آله. فكانت بينه وبين جماعات من النساء أفراد وجماعات بيعات يبايعهن على هذا، وكان في كل تلك البيعات يبايعهن كلاما لا يمس أيدي أحد منهن ولا يصافحهن، حتى قال له بعض المبايعات ألا تصافحن يا رسول الله؟ قال إني لا أصافح النساء ولكن قولي لواحدة منكن كقولي للمئة منكن، هذه البيعة بيني وبينكم، وهو أطهر الخلق صلى الله عليه وسلم. لكن ما كان يصافح النساء الأجنبيات لم تمس يده يد امرأة لا تحل له إلا أن تكون زوجا أو محرم، زوجة أو محرم، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكانت هذه البيعة مع نساء الأنصار، واجتمع في بيت وجاء صلى الله عليه وسلم عند الباب ومع سيدنا عمر يبلغهن، يرفع صوته يقول له قال لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم تبايعنه ألا تشركنا بالله شيء. هو وصل وقف عند الباب وقال أنا رسول الله إليكن. قلنا مرحبا برسول الله وبرسول رسول الله الذي بلغ عنا كل جماعة. قال تعاهدني تبايعني ألا تشركنا بالله شيء. قلنا نعم نبايعك ألا نشرك بالله شيء. قالوا ولا تسرقي. قلنا ولا نسرق. ولا تزنين. لما بايع على هذا، هذا فاطمة بنت عتبة، قال ولا تزنين، وضعت يدها على رأسها استزور. يعني حد يفعل هذا؟ هذا عيب كبير. قالوا وأعجبه صلى الله عليه وسلم منها ترفعها وتسامين عليك. فقد كان كثير من أيام الجاهلية رجال ونساء يتسامون عن هذه الرذيلة. ها في زماننا أهل التقدم يقولوا صلحوا مثليين قل الحياء، خرجوا عن الأمر كله، العاد نكاح ولا زنا، وقلوا هلا أعوذ بالله من غضب الله ورجعوا. وجريمة ما عرفت في أمة إلا أمة لوط وأهلكهم الله تبارك وتعالى. ما دلهم ها حارت عقول الصحابة لما ذكر لهم وقع مثل هذا، قال لو لم تذكر في القرآن لم نكن نصدق هذا، ما نفعل بهذا. حتى اختلفوا الصحابة وجمعوا على قتلهم. وهؤلاء شوف التقدم حق بني آدم المخربطين الساقطين عن الإنسانية وعن الفطرة كلها. ذا نساء وهن عادهن في الكند وفي الكفر والجاهلية، حطت يدها فوق راسها قالت يا رسول الله حدث الله هذا الخباث، هذا هذا عمل مثل هذا. قال فأعجبه منها ذلك وقال لكن بايعنا. قالت لها السيدة عائشة كان لدها، قالت كلنا نساء المؤمنات تبايع على هذا. قالت نعم إذا مرحبا تبايعون بايع مثلكم. ولأن هذا أمر يعني مستنكر من قلوبنا ونفوسنا ما نفكر فيه، يعني هكذا كنا. وهكذا لما بايع في مكة بعد فتح مكة واجتمع النساء عند جبل الصفا، وصلى الله عليه وسلم مع سيدنا عمر إذا يبلغهن وكان يبايعهن واحدة واحدة، فتخفت من بينهن عتبة من اسمها هند بنت عتبة. لما عملت ما عملت في حمزة ولما فذو ما بغت النبي يستشعر بها. وبعد وهي متسترة وقت البيع قال ألا تشركي بلا شيئا. قالت ألا نشرك بلا شيء. قلت الأصنام تحطمن وقد كسرتهن ومعتي. قال ولا تسرقنا. قالت أما هذه أن زوجي لهنات يقصرني في النفقة وأني أخذ منه شيء فما أدري يحلني أو لا. قال أبو سفيان ما مضى وأخذتي مضى أو بقي فأنت حلف. وضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال وأنت هند بنت عتبة. قالت نعم يا رسول الله عرفها. قالت نعم عفو عفى الله عنك. يعني عظمتي سأتها. قال ولا يزنين. قالت أو تزني الحرة يا رسول الله؟ إيش الكلام هذا؟ حرة ما تزني. استنكرت
عتبة بن الحر يا رسول الله. قال لا، قال بايعنا على ذلك، ولا يقتلن أولادهن. قلت أنا ربيناهم وقتلتموهم كبار أنتم يوم في بدر. ضحك سيدنا عمر حتى استلقى. قلت نحن ربيناهم، أنتم قتلتموهم كبار في بدر ودونكم وياهم بدركم فشانكم بهم. ومضى صلى الله عليه وسلم في بيعته، قال ولا يأتين ببهتان يفترن بيدهن ورجلهن ولا تعصينني في معروف. قالت أنت ما تأمر إلا بالأخلاق. حسن قال له الحق، فبايعهن واستغفر لهن الله. وهكذا قال جماعة من الصحابة، قال كنا عنده صلى الله عليه وسلم فقال تبايعونني، قال أنا بايعك رسول الله. قال لا تشركوا بلا شيء، ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا بهتان تفترون بين أيديكم ورجلكم ولا تعصوني في معروف. قال بايعنا. قال وترى علينا الآية التي نزلت في بيعة النساء، ثم قال فمن وفى منكم بذلك فله الجنة ومن أصاب من ذلك شيئا فعقب عليه في الدنيا فهو كفارة له، وإن ستره الله ولم يعاقبه فأمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وأقام العهد. وكانت له دون ذلك بيعات أخر مع الصحابة وعلى قدر استعداداتهم ومراتبهم، ومنها البيعة الشريفة المذكورة في القرآن المسمى ببيعة الرضوان، لما نشر الله من راية الرضا على من بايع، وذلك في عام الحديبية. وأرسل سيدنا عثمان يخبرهم أنه جاء لأجل العمرة، لا يريد قاتل ولا يريد جهاد ولا له غرض، يعتمر ويرجع. حبسوا سيدنا عثمان عندهم وأشاعوا أنهم قتلوه للربكات، صلح الربكة أشاعوا ما قتلوه. فدعا النبي الصحابة للبيعة، فاجتمعوا تحت شجرة سمرة، شجرة من شجر السمر، وقف تحتها صلى الله عليه وسلم وقبلوا عليه. كان يبيعهم واحد بعد ثاني، واحد بعد ثاني، كلهم بايعهم كلهم. كان فيهم واحد واثنين منافقين تخبون وراء شجر ثاني، ما دخل، سبحان الله، محرومين، ما لهم نصيبنا، تخبوا وراء شجر ثاني. وبعضهم عاد يقول الا تبايع؟ قال بايعت يا، قد بايعتك يا رسول الله. بعض المؤمنين قال لا تبايع، مد يده ثاني مره وبايعوا ثاني مره. وأنزل الله فيه لقد رضي الله عن المؤمنين إذ بايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم فأثابهم فتحا قريبا. فعلم ما في قلوبك، فهذه تزكية للصحابة وشهادة لهم من الله، فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم. عاد بيجي واحد يتفلسف يقول الله يقول فعلم ما في قلوبهم، إيش بتقول أنت؟ فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. وعدكم الله مغانم كثيرة فعجلكم وكف أيدي الناس عنكم. عظم شأنها شأن بيعة الرضوان. وبيع عد بعض الصحابة، وكان في بيعته للرجال بيعته للنساء، لذا بيعهم على الطاعة أن يطيعوا أن يأسموا لا يعصوا في معروف، يقول فيما استطعتم، فيما يقول يلقنهم ذلك. وتقول بعض قال بعض كان رسول الله أرحم بنا من أنفسنا، تقول يقول فيما استطعتم فيما قدرتم صلى الله عليه وسلم. وبيع بعض أصحابه لهم مستويات، ألا يسأل غير الله شيء. فكان أولئك الرهط الذي بيعوه هذه البيعة يكون أحدهم على فرسه يسقط الصوت من يده، ف فلا يقول لأحد ناولني إياه، لأنه عهد رسول الله أن لا يسأل غير الله. يخرج من الفرس ويشيل الصوت بيده، ما يقول لأحد ناولني. هذا ما دخل في العهد، لكن ورع الصحابة وقوة حسن امتثالهم للأمر وتقواهم وصل إلى هذه الحدود، وبايع بعضهم على النصح لكل مسلم. عهد سيدنا أبو هريرة أن يصوم 3 أيام في كل شهر، وأن لا ينام حتى يوتر يصلي الوتر، وأن لا يترك سبحة الضحى نافلة الضحى وصلاة الضحى كل يوم. فعاهدهم على المواظبة على سنن وآداب على درجات الصحابة. وهكذا صلى الله عليه وسلم، فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. ختم الحق السورة بما ابتدأ به، وهو عدم موالاة الكفار. يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم. بعدما شرح لنا الحال وفرق بين البر والقسط وبين الولاء والمودة، وفرق بين من اعتزل ولم يقاتل، وبين من قاتل وأخرج المؤمنين من الديار من الحربيين، فرق بين هؤلاء وذكر لنا الحكم. قال يا أيها الذين لا تتولوا قوما غضب الله عليهم، أمثال اليهود وغيرهم من الطوائف المشركين والكفار، قد يئسوا من الآخرة، أي أولئك وقد غضب الله عليهم يئسوا من الآخرة أن يكون لهم فيها أجر ولا ثواب ولا غنيمة ولا صلاح ولا جنة. أصلا مش لهم في علم الله تعالى، ليس لهم شيء، يئسوا من الآخرة. كما يئس الكفار من أصحاب القبور، الكفار الذين لا يؤمنون بالآخرة والبعث يئسوا من أصحاب القبور، عندهم يلتقون بهم ويعرفون ما عاد لهم، خلاص انقطعوا عنهم، لا يرجعون إليهم ولا يلحقون، انتهوا. قالوا هؤلاء لا نصيب لهم من الرحمة في الآخرة، كما أن هؤلاء يئسوا من أصحاب القبور. خاف المؤمن يعتقد أن أهل القبور تبلغهم الأعمال ويعرفون من يزورهم ولهم وعد في القيامة يجتمعون، ويقولون هذا المؤمنين غير يائسين. لكن الكفار ما يصدقون بحياة البرزخ وحياة الآخرة، كذبون بها. كما يئس الكفار من أصحاب، والمعنى ثاني أيضا، كما يئس الكفار ممن مات من أهل القبور، الكفار في قبورهم يئسوا من الخير ويئسوا من الجنة لأنهم ماتوا على الكفر، فلا نصيب لهم. قال وهؤلاء الأحياء كذلك الذين لم يؤمنوا بما أنزلت على نبي محمد لا حظ لهم في الآخرة، كما يئس ويئسوا من جنتها وخيرها، كما يئس الذين قد ماتوا منهم، كما يئس الكفار من أصحاب القبور. قال صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يمر بقبر أخيه المسلم كان يعرفه في الدنيا إلا عرفه واستأنس به. وقال لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثوبه فتخلص الأجسد خير له من أن يجلس على قبر، يجلس فوق قبر. وإذا كان بعض الصحابة وتعمل يقول لا أبالي قضيت حاجتي في السوق أو في المقبرة، يعني أنا على مرأة من الناس، سواء كنت يقضي حاجة الإنسان قدام الناس في السوق وإلا في المقبرة، قال كله سواء، يعني كما ينظرني أهل السوق هؤلاء ينظرونني. ها، وقالوا كانت سيدة عائشة عليها رضوان الله تزور المصطفى صلى الله عليه وسلم غير منتقبة في حجرتها، كانت عندها غرفة ثانية جنب الحجرة التي فيها قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت عائشة في الحجرة اللي جنبه، فتدخل تزوره، ثم دفن أبوها أبو بكر، وكانت تدخل تزوره. قالت كنت أزور رسول الله وبي غير منتقبة وأقول إنما هما زوجي وأبي، فلما دفن عمر لم أدخل الحجرة إلا وأنا مشدودة علي ثيابي حياء من عمر، حياء من عمر يبص في القبر وتستحي منه، معناه تعتقد أنه يراها ويطلع عليها. سلم لا ما يجوز إذا ارتد أحد الزوجين لا يجوز للمسلم منهما أن يقرب الآخر، ولكن يبتعد عنه حتى تمر وقت العدة فينتهي العقد من أصله، أو يرجع في وقت العدة فيجوز التواصل، أما قبل أن يرجع فلا يجوز لأحد منهما أن يجلس مع الآخر. الله 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 على الله درجات سيدنا الحبيب محمد بن أحمد بن عبد الله العطاس، وجمعنا به في أعلى الجنات وهو راض عنا وخلفه بإخلافينا وفي المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، وأكرم وفادته عليه وجعل له شفاعة مقبولة لديه في صلاح أحوال المسلمين وجمع شمل المسلمين دفع البلاء عن المسلمين، جعل قبره روضة من رياض الجنة وجعله من عذاب بقاته الجنة، وجمعنا به في أعلى الجنة من غير سابقة عذاب ولا عتاب ولا فتنة ولا حساب وضعف البركة في أولاده وأحفاده وأصباطه وذراريه ومحبيه وقرباته المتعلقين به وفي من واله في الله تبارك وتعالى، وأدخل عليه في قبره روحا منه وسلاما منا في كل محا نفس بسر الفاتحة إلى روحه وإلى أرواح موتانا خاصة وذو الحق علينا وماتسم حي ابن المدين عامة وإلى حضرة النبي.